بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مناقشة الشيخ قدس الله نفسه لأدلة المشهور الذاهبين إلى بطلان بيع العبد المسلم من كافر أو على كافر. وقد قلنا أن المشهور استدلوا بأمور منها الإجماع المدعى في كلمات مثل صاحب الغني قدس الله نفسه، ومنها مثل قوله صلى الله عليه وآله المنسوب إليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ومنها قوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومنها الملازمة التي ادعيت بين عدم رضا الشارع باستدامة ملك الكافر ملك الكافر للعبد المسلم، وبين عدم رضا الشارع بحدوث ملك الكافر للعبد المسلم بضميمة ما دل على أن الشارع يجبر الكافر إذا انتقل إليه العبد المسلم بالإرث أو أسلم عبده تحت يديه على بيع ذلك العبد. وقد قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى تنظر في هذه الأدلة إن لم يتم الإجماع، وناقش في الدليل الأول وهو الملازمة، أن الملازمة إنما تكون بمعنى ثبوت النهي عن تملك الكافر للعبد المسلم على نهج نهيه عن استدامة الكافر للعبد المسلم. فإذا كان النهي عن الاستدامة نهيا تكليفيا كان الثابت بالملازمة هو النهي التكليفي وهو لا يقتضي الحرمة. وقد تقدم شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وما تقدم من تعليق عليه. الشيخ بعد أن ذكر مناقشته بين قصور الرواية التي تمسك بها بعضهم لإثبات بطلان بيع العبد المسلم من كافر، وهي الرواية التي يرويها الشيخ قدس الله نفسه في بعض كتبه وصاحب والكافي والكليني في الكافي عن حماد بن عيسى عن فلان أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد قد أسلم فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وردوا ثمنه على صاحبه ولا تقروه عنده. فقد تمسك البعض لإثبات مدعى المشهور بهذه الرواية بتقريب أن الرواية دلت على النهي عن تملك النهي عن إقرار العبد المسلم تحت الكافر، وما ذلك إلا لأنه لا يستحق أن يتملكه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا التقريب فيه الإشكال المتقدم، فغاية ما يستفاد من الرواية النهي عن إقرار العبد تحت يد الكافر، أما أن ذلك النهي منشأه عدم صحة تملك العبد المسلم من قبل الكافر أو مبغوضية بقاء العبد المسلم تحت يد الكافر ولو كان الكافر يملك في نظر مبغض وهو الشارع، فذاك أمر آخر لا يستفاد من الرواية إلا أصل المبغوضية. وتفصيل هذا أن التمسك بالرواية إنما هو من جهة قوله اذهبوا فبيعوه من المسلمين، بتقريب أن أخذ قيد الإسلام في من يباع عليه العبد المسلم يدل بالمفهوم على أن البيع على غير المسلم غير محقق للمطلوب أو هو باطل في نظر الشارع. فأمر الإمام بالبيع على المسلم ومن مسلمين يدل على عدم وقوع البيع على الكافر ومن الكافر مطلوبا بمقتضى المفهوم، لأن المفهوم يدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، والجزاء هنا هو المطلوبية والشرط هنا هو البيع على المسلم. فبانتفاء البيع على المسلم بكون المبيع عليه كافر يكون البيع غير مطلوب، وذلك يساوق البطلان. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذا الدليل، يقول لأن التمسك بهذا الدليل مبني على فهم خاطئ لهذه الرواية. بيان ذلك أن أخذ قيد الإسلام في منطوق الرواية ليس من باب اشتراط الإسلام في صحة البيع، بل من باب مبغوضية بقاء العبد المسلم تحت ملك الكافر. ومن الواضح أن هذا المبغوض لا يرتفع ببيع العبد الكافر على العبد المسلم على غيره من الكفار، بل لا يتحقق هذا الغرض إلا ببيعه من المسلمين. فأخذ الإسلام ليس من باب اشتراط صحة البيع بإسلام المشتري أو البائع، بل من باب أن الغرض في هذا المورد لا يتحقق إلا بالبيع على مسلمين. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، ويمكن أن يذكر في تفصيله ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في حاشيته، فقال أن النهي في المقام أو قل الأمر، الشيخ نذكر ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى حتى يتضح المطلب أكثر. الشيخ الأصفهاني بعد أن أشار إلى تقريب الشيخ الأنصاري للتمسك بهذه الرواية أورد إشكالا على التقريب الذي ذكره الشيخ باعتبار وضوح عدم الملازمة بين الأمر ببيع العبد المسلم على مسلم وبين بطلان البيع على كافر، قال لا ملازمة بينهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تقريب الاستدلال، يعني في مناقشة الاستدلال بهذه الرواية، أنه تارة يتمسك بهذه الرواية بدعوة ظهور الرواية في الإرشاد إلى شرطية الإسلام في جواز البيع، وتارة لا يدعى ظهور الرواية في الإرشاد، بل يقر ويسلم بأن الرواية ظاهرة في الحكم المولوي. على الشق الأول وهو دعوة ظهور الرواية في الإرشاد إلى أن الإسلام شرط، قال الشيخ رحمه الله تعالى نسلم بأن الرواية في مقام الإرشاد إلى أن الإسلام شرط، لكن التمسك بهذه الرواية مبني على ثبوت المفهوم لها، وهو في المقام عبارة عن إناطة الحكم المذكور في الجزاء على المذكور في الصيغة على القيد المأخوذ في موضوع الحكم وهو الإسلام في المقام بيعوهم من المسلمين. فقال الشيخ أن ترتب المفهوم في المقام مبني على أن لا يكون للقيد فائدة إلا الاحتراز، لأن هذا القيد الذي نتكلم عنه في المقام من سنخ قيود الوصفية، ولا يثبت المفهوم للوصف على الخلاف المعروف بينهم إلا إذا كان القيد مذكورا لمحض الاحتراز عن مورد انتفاء القيد، فحينئذ يقع الكلام أن هذا القيد له مفهوم أو ليس له مفهوم، فمن ادعى مفهوم الوصف إنما ادعاه في خصوص هذا المورد. وفي المقام يمكن أن يذكر للقيد فائدة غير الاحتراز، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن غرض الآمر لا يترتب إلا على بيعه من مسلم، وذلك لأن المبغوض في المقام، لأن الشارع في المقام يبغض بقاء العبد المسلم تحت يد الكافر، وزوال هذا المبغوض لا يتحقق إلا بنقله إلى مسلم، إذ لو نقل إلى كافر لا رجع الأمر جذعا. فإذا نحن لا نستطيع أن نحقق غرض الآمر إلا بنقله إلى مسلم لا إلى كافر. هذا إن كان الحديث مسوقا لبيان الإرشاد إلى شرطية الحكم. نعم هو إرشاد، لكن إرشاد إلى مدخلية الإسلام في غرض الآمر، لا إلى مدخلية الإسلام في صحة البيع وبطلان البيع عند انتفاء الإسلام. وأما على الشق الثاني وهو أن تكون الرواية ليست ظاهرة إلا في بيان الحكم المولوي، فيرد عليه أنه لا منافاة بين كون الإسلام شرطا في الجواز وانتفاء الجواز عند انتفاء الإسلام وبين صحة البيع على تقدير انتفاء الإسلام لا منافاة، باعتبار أن الملازمة إنما هي بين الشرطية للحكم التكليفي ومبغوضية الفعل على تقدير انتفاء القيد، ولكن تلك المبغوضية تكليفية بحسب الفرض، والنهي التكليفي لا يستلزم الفساد الوضعي. هذا على أنه قد يقال بأنه في المقام المبغوض في المقام أو قل الثابت في المقام وجوب البيع على المسلم، فحتى على تقدير الملازمة بين النهي الوضعي والنهي التكليفي نحتاج إلى مقدمة وهي محل نقاش في المقام، وهي عبارة عن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذ الملازمة بين حرمة البيع على كافر وبطلان البيع على كافر، والثابت بالرواية وجوب البيع على مسلم. فما لم نضم إلى الاستدلال هذه المقدمة وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا يتم الاستدلال، ومن الواضح أن هذه المقدمة ممنوعة. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهو تفصيل لما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ولكن بعد اللتي والتي يرد على مثل الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ولو مع ملاحظة ما ذكره المحقق الأصفهاني إشكال، وهذا الإشكال لا يخلو من دقة، لأن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من المعنى دقيق. بيان ذلك أن الذي ذكره الشيخ في معنى الرواية أن أخذ الإسلام إنما هو من جهة مبغوضية بقاء العبد المسلم في ملك الكافر، وهذه المبغوضية تكليفية حسب ما يظهر بعد من المحقق الأصفهاني، أو قل هي أحد الشقين والقدر المتيقن من الظهور هو هذا، وهذا أمر لا مناقشة لنا فيه. ولكن لما يمنع الشيخ رحمه الله تعالى من التمسك بالرواية على هذا التقدير؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى أن أخذ قيد الإسلام من باب توقف ارتفاع المبغوض وهو بقاء العبد المسلم في ملك الكافر على البيع من مسلم، وهذا لا يتنافى مع حكم الشارع بصحة بيعه على الكافر. واضح؟ فإذا عدم المنافاة يعني عدم صحة التمسك بالرواية لإثبات البطلان، إذ لا نستطيع أن نجمع بين الحكمين، أن نحكم بمفاد الرواية ونحكم بصحة البيع. هذا غاية ما قاله الشيخ، يعني في غاية ما يقال في شرح ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، مع ملاحظة ما ذكره الأصفهاني قدس الله نفسه. لكن الإشكال هو أنه إذا كان الشارع قد حكم بلزوم البيع تكليفا، وفرضنا أن الشارع يرى صحة بيع العبد المسلم على الكافر، فبانتقال العبد المسلم من هذا الكافر إلى الكافر الثاني يكون الموضوع فعليا وهو لزوم البيع، فكلما انتقل العبد إلى كافر لزم البيع، فإذا غرض الشارع لا يتحقق إلا بنقله إلى مسلم. والسؤال هو غرض الشارع ما هو؟ غرض الشارع هو إبطال الملكية، ونحن لا نقول أن الرواية تدل على بطلان الملكية في موردها، بل المدعى هو دلالة الرواية على بطلان الملكية في النقل إلى كافر. إذن مرة يكون نظر الشيخ إلى بطلان التمسك بالرواية لإثبات بطلان ملكية الكافر للعبد المسلم الذي الكافر الذي يراد نقل العبد المسلم منه، فإن كان نظر الشيخ إلى هذا فيرد عليها أنه لم يتمسك، يقول أحد بأن العبد إذا أسلم خرج من ملك مولاه، ولا أن الكافر إذا ورث العبد يبطل ملكه للعبد المسلم. إذن نحن لا نريد أن نتمسك بالرواية بلحاظ الكافر الذي يباع العبد عليه قهرا، بل مرادنا التمسك بهذه الرواية للمنع من بيع العبد المسلم على غيره من الكفار، وإثبات بطلان البيع حينئذ. ومرادنا أيضا إثبات مطلوب آخر، وهو عدم جواز نقل العبد المسلم من مسلم إلى كافر. إذن كلامنا في إحداث الملكية لا في الملكية بلحاظ استمرارها، فالرواية لا تدل على بطلان الملكية في الآن السابق، لكن من الواضح جواز التمسك بها لإثبات عدم جواز إحداث الملكية، ولو كان ذلك من باب اللغوية، باعتبار أن الشارع وهو يحكم بصحة نقل العبد المسلم إلى كافر غير هذا الكافر، حيث ادعى الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا منافى بين مبغوضية بقاء العبد المسلم تحت ملك الكافر وبين إمضائه للمعاملة الواقعة عليه مع الكافر. أقول إذا أمضى الشارع هل ترتفع المبغوضية أو تبقى؟ تبقى. إذا كان الإمضاء إذا كانت الملكية مبغوضة فهو يريد إبطالها، فيكون الجمع بين إمضائه وإبطاله لغوا بلا إشكال. وليست اللغوية هنا عقلية حتى يقال بإمكانية الجمع، بل نقول أن اللغوية عرفية، لأن الحجية في المقام يكفي فيها ظهور الرواية، ومن الواضح أن هذا المقدار من التلازم العرفي يحقق هذه المرتبة من الظهور التي تسوغ لنا تطبيق دليل حجية الظهور. إذن الرواية تدل بحجية الظهور على أن الشارع يمنع من نقل العبد المسلم إلى كافر. والإنصاف أن مناقشة الشيخ رحمه الله تعالى يعني فيها خروج عن الذوق العرفي، إذ كيف يقال لي الرواية التي وردت بيعوه من المسلمين أنها لا تتنافى مع بيعه على الكافر؟ هذا لا معنى له أصلا، بل إن العرف إذا قرن بين قوله أحل الله البيع وبين قوله بيعوه من المسلمين يستفيد عرفا أن هذه الرواية مخصصة لإطلاق دليل أحل الله البيع بأن البيع بيع العبد المسلم على كافرين غير جائز وغير صحيحين، وهذا عرفا، ولا ندعي التمانع العقلية حتى يقال أنه لا مانع، ولا نحتاج حينئذ إلى القول بأن النهي التكليفي لا يستلزم الفساد الوضعي إلا إذا تعلق بالمسبب. نحن لا نحتاج إلى هذا، بل ملاحظة هذا المقدار من التلازم العرفي كافي. أقول هذا التقريب للرواية ذكره المحقق الإيرواني قدس الله نفسه الزكية، واليوم طلعنا على مطلبه الشريف، وهذا الاستنتاج يتوافق مع ما ذكرناه بالأمس، إلا أن ما ذكرناه بالأمس تقريب آخر لكيفية استفادة الملازمة العرفية بين أمر الشارع بالبيع أو وبين حكم الشارع ببطلان النقل والبيع على كافر. قلنا هناك أن الشارع إذا أمر أو حكم بحكم يتعلق بالملكية يستلزم قصر تلك الملكية وتحديد تلك الملكية، كان ذلك ظاهرا في موارد انتفاء المانع من حكم الشارع بإبطالها أنه يريد أن يبطلها في موارد حدوثها، أي أنه هناك تلازم عرفي بين تصدي الشارع لإزالة حكم في مورد ثبوته وبين عدم حكم الشارع بحدوثه في مظنة حدوثه. هذا التلازم عرفي ولا يناقش فيه لا مكابر. لذلك الإنصاف أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيه التواء ولا يمكن القبول به. نقرأ هذا المقدار لأن عبارة الشيخ رحمه الله تعالى لا تخلو من دقة تحتاج إلى ملاحظة. قال والحاصل، هذا من تتمة ما ذكره بالأمس، أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وعدمه، والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع، بمعنى أن الشارع لم يثبت عنه النهي عن إبقاء الملكية بالمعنى الوضعي، بل الثابت عنه النهي عن إبقاء الملكية بالنحو التكليفي، وهو لا يدل إلا على مبغوضية إحداث الملكية تكليفا. قال: ومما ذكرنا باعتبار اتحاد نكتة الاستدلال، يندفع التمسك للمطلب بالنص الوارد في عبد كافر أسلم. في الواقع الشيخ رحمه الله تعالى كان الأولى به أن يبين مستند حكم المشهور بلزوم بيع العبد إذا أسلم، وبلزوم بيع العبد المسلم إذا انتقل بالإرث إلى الكافر، وذلك المستند هو هذه الرواية والإجماع الذي توقف الشيخ رحمه الله تعالى في مناقشته. فتكون مناقشة سابقة هي مناقشة لهذه الرواية، لأن عندنا دليلين، مرة نناقشه بالأولى ثم يتبين بذلك اندفاع التمسك بالمطلب. على كل حال، فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده، بناء على تقريب التمسك، بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدل على المنع من بيعه من الكافر فيفسد. إنصافا، ما ذكر في يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى دقيق، أو أنه قد يقال بأن العبارة وردت في مقام البيان، أي أن الإمام عليه السلام لما قال اذهبوا فبيعوه من، عرفنا أنه في مقام تحديد من يباع عليه، ولا معنى لتحديد من يباع عليه إلا إذا كان البيع على غيره غير مطلوب وغير محقق للغرض. لهذا المقدار صحيح تام توضيح الاندفاع، أن التخصيص بالمسلمين يعني تارة كما يقال في آية النبأ، تارة يكون التمسك باعتبار مفهوم الوصف والقيد، والإشكال فيه الإشكال المعروف في مبحث الأصول، وتارة يكون بلحاظ خصوصية في مورد الاستدلال، أي أن الرواية لها خصوصية، وإن لم يثبت المفهوم في غير موردها إلا أن تلك الخصوصية توجب ثبوت المفهوم في موردها. ما هو هذا الـ 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 هذه النكتة؟ النكتة أن ورود الرواية في مقام البيان والاحتراز والتحديد يجعل الوصفة دالا على إناطة طبيعي الحكم به، أي أن ذكر الوصف يستلزم هذا المعنى، وهو أن طبيعي الحكم منوطا بالقيد بحيث ينتفي عند انتفائه. الشيخ يقول توضيح الاندفاع أن التخصيص بالمسلمين إنما هو من جهة أن الداعية على الأمر بالبيع هو إزالة ملك الكافر، والنهي عن إبقائه عنده، يعني يقول في الواقع النهي هنا بمعنى المبغوضية، وليس المقصود بالنهي مفاد النهي، لذلك العبارة المذكورة في حاشية الشهيد رحمه الله تعالى ليست يعني صحيحة باعتبار اللفظ، وإلا المعنى واضح. مراد الشيخ أن الداعي لتخصيص البيع بالمسلمين هو أن مراد الشارع إزالة ملك الكافر، لأنه لا يريد ملك الكافر. قال: طيب، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، هذه الإزالة، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحة به، بل لأن الغرض من الأمر لا يحصل إلا به. فافهم، لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أن هذا الكلام لا محصل له. بيان ذلك أنه في باب التعبد والتوصل قالوا أن الأمر يستحيل أن يتعلق بالطبيعة المقيدة بقصد الامتثال، وذلك الاستحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. غاية الأمر أن الأمر على نحوين، نحو يتحقق الغرض منه بمجرد وجود الطبيعة في الخارج سواء كانت واجدة للقيد أو فاقدة، وذلك هو الأمر التوصلي. وهناك نحو آخر من الأمر لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جيء بالطبيعة بنحو الانبعاث عن ذلك الأمر، وذلك لا يكون إلا مع قصد امتثال ذلك الأمر. فإذا وجد العقل أن الغرض لا يتحقق إلا بذلك القصد، حكم العقل بلزوم قصد امتثال الأمر. أما كيف يعرف أن الأمر لا يسقط إلا بذلك القيد، فذلك أمر آخر، مبحث آخر. كلامنا في كيفية أخذ قصد الامتثال في المتعلق. إذن تقييد المتعلق بالامتثال بقصد الامتثال من جهة حكم العقل بلزوم أخذه، لا من جهة تقييد الشارع به. فهناك فرقنا بين الطبيعة المجردة بنحو من أنحاء التجريد التي تعلق بها الأمر التوصلي، وبين الطبيعة التي تعلق بها الأمر التوصلي بحيث لا يتحقق الغرض منها إلا بقصد امتثال الأمر. فهذه التفرقة معقولة هناك. فلو صلى الإنسان بدون أن يقصد امتثال الأمر فقد أوجد فردا من أفراد الطبيعة، لكن هذا الفرد لا يكفي في مقام الامتثال، وذلك لأن الغرض لا يتحقق بهذا الفرد. هذا صحيح. كأن الشيخ في المقام يريد أن يقول أن منزلة التقييد بالمسلمين هنا كمنزلة التقييد بقصد امتثال الأمر هناك، وإن اختلفا في إمكانية أخذ هذا القيد في هذا المقام دون ذلك القيد في ذلك المقام، لكن أخذ القيد هنا لا من جهة أن البيع ليس مصداقا للبيع الصحيح، بل لأن هذا البيع الصحيح لا يحقق غرض الآمر. فلو نقل المسلمون هذا العبد المسلم إلى غير هذا العبد إلى غير هذا الكافر إلى كافر آخر، احتاجوا إلى بيعه من جديد ليتحقق غرض الآمر وهو البيع من المسلمين. خب هذا الكلام سلمنا به، أصلا لم يقع فيه خلاف، وليس الاستدلال مبنيا على نفيه حتى يجتهد الشيخ في إثباته، إذ الكلام مبني عليه، وهو أن الشارع إنما أمر بالبيع على المسلم، ونسلم أن الأمر هنا تكليفي. لكن مع ذلك إذا كان الأمر بالبيع على المسلم فعليا ولا يسقط إلا بوجود متعلقه في الخارج، فلو فرضنا أن المسلمين باعوا العبد المسلم على كافر يظل الأمر فعليا، وهذا يعني أن الشارع يحثهم ويبعثهم نحو نقله من جديد. فلو استمر الأمر بنحو التناقل، نقلوه من كافر إلى كافر إلى كافر إلى كافر، هل يعدون ممتثلين؟ لا يعدون ممتثلين، لأن الامتثال موقوف على تحقق قيد المتعلق وهو البيع من مسلم. فما ذكره الشيخ من أن بيع العبد على كافر لا يحقق غرض الآمر في المقام مسلم، لكن وجه عدم تحقق الغرض عدم تحقق القيد، وذلك يعني أن امتثال الأمر موقوف على تحقق المقيد في الخارج. إذن لو نقل المسلمون هذا العبد 1000 مرة فإنهم لم يمتثلوا أمر الشارع، إذن أمر الشارع يتوقف على بيعه من مسلم، وهذا الأمر يسلم به الشيخ، وإن سماه توقف الغرض على تحقق القيد. نحن نقول أن هذا من جهة أن القيد مأخوذ في متعلق الأمر، النتيجة واحدة وإن اختلف المسلك. على كل حال إذا لم يتحقق غرض الأمر فهذا يعني أنه لو فرضنا عدم دلالة الأمر على بطلان بيع العبد الكافر للزم الجمع بين هذين الحكمين، وهو حكم الشارع بصحة هذه البيوع 1000 مع أمره إياهم بإزالتها بنقله إلى مسلمين. ومن الواضح أن هذا يعني لغو بلا إشكال. إذن الصحيح أن الرواية تدل على الصحة. نعم الشيخ إن كان ناظرا إلى التفكيك بين هذين الأمرين على مستوى حكم العقل فهذا صحيح، ولكن مبنى الاستدلال ليس هذا مبنى الاستدلال هو دلالة أخذ القيد في مقام البيان، بل لا نقول في مقام البيان ولا الاحتراز، نقول أن موضوع وجوب البيع على المسلم هو إسلام العبد تحت ملك الكافر. الرواية هكذا: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بعبد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه. خب ماذا يستفيد الشارع من العرف من هذا؟ يستفيد أن حدوث الإسلام يوجب تصدي الشارع لإزالة الملك، وهذا ظاهر بلا إشكال في أن الملكية مبغوضة، وبغض الملكية ليس على حد بغض السبب حتى يقال أن مبغوضية السبب تجامع محبوبية المسبب أو محبوبية التسبيب، كما يقال في مسألة استلزام النهي للفساد. هناك يقال بأنه لا منافى، قد يكون السبب مبغوضا وترتب المسبب عليه على تقدير حصوله ولو على جهة المبغوضية محبوبا، وهذا أمر متعارف عليه. كما لو قال أنهاك عن دخولك داري ولكنه مع ذلك إذا دخل داره أكرمه، لأن التلازم بين إكرام الداخل في الدار ودخول الداخل أمر محبوب عنده، لا منافع. لكن في المقام، المبغوض في المقام هو نفس المسبب، الملكية مبغوضة، فكيف يتصور عرفا أن تكون الملكية مبغوضة مع تحققها قهرا ثم هو بنفسه يأذن في تحقيقها اختيارا؟ بلا أشكال هذا الأمر غير يعني مقبول عرفا. إذن كلام الشيخ رحمه الله تعالى والأصفهاني قدس الله نفسه ليس مقبولا. هذا بالنسبة إلى الرواية. وأما بالنسبة إلى الآية الشريفة وهي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقد نوقش فيها من جهتين على سبيل منع الخلو. الجهة الأولى أن السبيل المجعول المنفي في الآية هو السبيل الاختياري، وفي المقام لا، نقول أن السبيل المنفي هو عبارة عن السلطنة والتسلط والاستيلاء، وهذا غير صادق على مجرد إضافة الملكية، فلا منافاة بين نفي السلطنة وبين إقرار الملكية، كما في مورد الحاجر: فإن المحجور عليه مالك ولكن لا سلطنة له على المال. وحيث إن السبيل الوارد مأخوذ في الآية عدي بعلى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيكون السبيل ظاهرا في السلطنة، والسلطنة في المقام يمكن الالتزام بانتفائها ولكن لا ملازمة بين انتفائها وانتفاء الملكية. فعلى تقدير ظهور الآية في هذا المعنى لا يلزم من ذلك إلا تقييد إطلاق ما دل على صحة البيع بلحاظ الآثار، أما عموم قوله أحل الله البيع الدال على ترتب الملكية فلا موجب لرفع اليد عنه، لأنه لا يوجد تناف بين إعمال عموم الآية أحل الله البيع وبين العمل بإطلاق الآية الشريفة أو عمومها، وهو قصر السلطنة وتحديد السلطنة. هذه جهة. جهة ثانية أنه لو سلمنا بأن الآية ظاهرة في الاستعلاء، ولو كان ذلك الاستعلاء هو عبارة عن ما يشمل تحقق الملكية، وغضضنا النظر عما ذكرناه من أن مجرد الملكية ليس استعلاء، لو سلمنا وتنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأن الملكية سلطنة، إلا أنه لا يمكن العمل بالآية في المقام بتعميمها لمثل الملكية، وذلك لأن سياق الآية سياق يأبى التخصيص، باعتبار أن الآية تقول لن يجعل الله للكافر عن المؤمنين سبيلا، وهذا ظاهر في أن منشأ النفي ما حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وحرمة المؤمن لا تقبل التخصيص بمورد دون مورد. فلو كان المنفي هو الملكية لا لزم تخصيصها بإخراج مورد إسلام العبد المسلم إذا كان هو ومولاه كافرين في السابق، وإخراج مورد انتقال العبد المسلم بالإرث إلى الكافر، فقد اتفقوا ظاهرا على أن الملكية هناك موجودة ومقرة من قبل الشارع. فلو قلنا بعموم الآية لتملك الكافر للمسلم وهي ظاهرا مطلقة لمثل هذه الموارد للزم القول بخروج هذه الموارد بدليل مخصص، مع أن الآية لا تقبل التخصيص. إذن يتعين القول بخروج هذه الموارد تخصصان، وهذا لا يكون إلا مع الالتزام بأن الآية لا تشمل الملكية، إذ لو شملت الملكية لازم التخصيص، والتخصيص غير ممكن، إذن هي لا تشمل الملكية. عليه نقول أنه لا بد من رفع اليد عن الآية لقصورها، إما من الجهة الأولى باعتبار أن الملكية ليست سلطنة والآية ظاهرة في نفي السلطنة، أو لأن الملكية سبيل منفي فتكون مصداقا للمنفي، لكن علمنا بدليل خارج أن المراد من السبيل ليس ما يشمل السلطنة بل ما يختص بما عدا، ليس ما يشمل الملكية بل ما يختص بما عداها، وذلك لمحذور التخصيص المعلوم انتفاؤه في المقام. بل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جهة ثالثة في مناقشة الآية، وهي أنه قد يقال بأن السبيل المنفي هو الحجة والغلبة في الاستدلال. لذلك نرى أن من تمسك بهذه الآية لنفي مطلق السبيل يلزمه أن يرد الإشكال الذي كان يريده البعض، وهو أن قتل إن اليهود للمسيح عليه السلام أو المسلمين المنافقين لصبط الرسول صلى الله عليه وآله أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه هذا سبيل منفي، فكيف نسلم بالقاتل والصلب والحال أن السبيل منفي عنهما عليهما السلام؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى لو قلنا بأن السبيل المنفي هو ما يشمل الملكية فليس ذلك إلا من باب إرادة مطلق العلو والاستعلاء في الدنيا، والعلو والاستعلاء صادقان على ما فعله الكفار بمن شبه بالمسيح أو فعله المنافقون بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا سبيل منفي، كيف نجمع بين ثبوته في الخارج وبين إطلاق النفي في الآية الشريفة؟ ولا يمكن الجمع إلا بالقول بأن السبيل هو الحجة، إذ المنافقون وإن قتلوا الحسين عليه السلام إلا أن حجة الحسين هي البالغة وحجتهم داحضة بإذن الله، وكذلك بالنسبة إلى المسيح. وتعميم الحجة على ما يشمل الملكية والاستيلاء على ما يشمل يعني السلطنة والسلطنة على ما يكون مساوقا للملكية، على كل حال هذا فيه تكلف بلا أشكال. بل يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة في الآية نذكرها إن وسع الوقت إن شاء الله تعالى. قال: أما الآية فباب الخدشة فيها واسع، تارة من جهة دلالتها في نفسها ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بد من حملها على معنى لا يتحقق فيه تخصيصان، أو بقرينة ما قبلها الدال على أن إرادة أن نفي الجعل في الآخرة. يريد أن يقول تارة نناقش في الآية من جهة ملاحظة دلالتها بدعوى أن الآية لا يستفاد منها المعنى المزعوم، إما باعتبار ملاحظة ما قبلها الدال على أنها في سياق نفي السبيل في الآخرة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الآخرة، أو من جهتي أن سياقها سياق يأبى التخصيص، فلا بد من حملها على ما فيه تلك الخصوصية وهو ما لا يقبل التخصيص. والملكية من الواضح أنها مخصصة بمورد إسلام العبد أو انتقاله بالإرث إلى الكافر، فلو كان المقصود بالسبيل ما يشمل الملكية لازم التخصيص وهي آبي عن التخصيص. طبعا من الواضح وجود التنافي بين طرفي الترديد. الطرف الأول هو عبارة عن ظهور سياقها في الإباء عن التخصيص، هذا معناه أنه إن كان السبيل منفيا في الآخرة فهو كذلك في الدنيا، إذ لا يعقل باعتبار أن منشأ النفي هو الإيمان، والإيمان ثابت في الدارين، فإن كان المؤمن عزيزا على الله وكريما بحيث لا يجعل للكافر عليه سبيلا في الآخرة فهو كذلك في الدنيا. نعم لا منافاة بين أن يكون النفي شاملا للدارين وبين وقوع السبيل في الخارج، لأن المنفي هو جعل السبيل من قبله سبحانه، يعني لن يجعل مو لن يتسلط الكافر، وإن شئت قلت أن النفي تشريعي. فإن قلنا بأن السياق آب عن التخصيص فلا معنى لتخصيصه بالآخرة، وإن قلنا بأن المنفي هو السبيل في الآخرة إذن ليس المنشأ هو الإيمان فقط، بل هو أمر آخر يحتمل أن يكون الإيمان يحتمل أن يكون غيره. وعلى كل تقدير فبين طرفي الترديد منافاة طبعا، ولا يكون ذلك موردا للإشكال على الشيخ، نحن لا نريد المشكلة على الشيخ، بل نريد أن نقول أن هنا احتمالين على سبيل منع الخلو والجامع، إما أن يراد بالآية الأول وإما أن يراد بالآية الثانية، إذن هي قضية منفصلة حقيقية. وأخرى من حيث يعني سلمنا بأنها دالة، لكن الروايات الواردة في تفسيرها توضح معناها بشكل مغاير. وأخرى من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجة للكفار على المؤمنين، وهو ما روى في العيون عن أبي الحسن عليه السلام ردا للإمام الرضا عليه السلام على من زعم أن المراد بها نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلط الكفار على المؤمنين، حتى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهمه ذو مسكة أن الحسين بن علي عليهما السلام لم يقتل بل شبه لهم ورفع كعيسى على نبينا وآله وعليه السلام. يقول إذن هذه الرواية تدل على أن المنفية هو الحجة، وتعميم الحجة على معنى يشمل الملكية وتعميم السبيل على وجه يشمل الاحتجاج والاستيلاء لا يخلو عن تكلف. يعني ربما يقال بأنه لا منافاة بين الرواية وبين الآية، لأنه يمكن أن يقصد بالحجة المنفية للمنافقين على الحسين عليه السلام ما يشمل الملكية في الدنيا، يقول هذا تكلفون هذا تكلفون. ولكن الصحيح أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ممنوع، إذ الرواية كما قال الميرزا النائيني قدس الله نفسه ناظرة إلى باطن الآية الذي هو معنى في طول المعنى الظاهر، ولا يلزم من حمل الآية عليه استعمال اللفظ في معنيين، بل الصحيح من ملاحظة الرواية أنها ناظرة إلى بيان الجعل المنفي الذي دخل عليه النفي في المقام لن يجعل. ومن الواضح أن قتل الحسين عليه السلام مسند إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وكان ذلك على الله يسيرا. إذن الكتاب احتوى على قتل الحسين عليه السلام، وذلك الكتاب هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى وهو الموضوع في أم الكتاب، وهو الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. إذن قتل الحسين مسند، وإذا كان مسندا وهو سبيل بلا شك، إذن كيف نجمع بينه وبين الآية الشريفة؟ هنا جاء الإمام عليه السلام لبيان مستوى النفي الذي دلت عليه الآية، يقول أن الجعل المنفي هناك ناظر إلى الآخرة، بمعنى أن السبيل المجعول في الكتاب بلحاظ الدنيا غير السبيل المنفي في الآية، لأن تلك الآية ناظرة إلى ما يستند إلى الله بما هو شارع، والذي يستند إلى الله بما هو شارع في قضية الحسين عليه السلام حجة الحسين عليه السلام وشهادة الحسين، وهم بهذا اللحاظ لا سبيل لهم عليه. نعم كان لهم سبيل عليه من حيث التكوين الذي يستند إلى الله بما هو مكون لا بما هو شارع، والآية ليست ناظرة إلى التكوين، ناظرة إلى التشريع. لذلك الإمام الرضا عليه السلام كان ناظرا إلى القضية التكوينية من حيث استنادها إلى الشارع، والقضية التكوينية تستند إلى الشارع في الآخرة بلحاظ الاحتجاج لا إلى الله بما هو، يعني ليست الآية لن يجعل الله ناظرة إلى القضايا من حيث هي تكوينية. ولذلك يتبين أن تمسك الشيخ بالرواية لتحديد مدلول الآية ليس في محله، أصلا الآية ليست ناظرة إلى تخصيص المعنى، بل ناظرة إلى الجامع بين ما ثبت لها من معنى وبين ما يريده بعض من ليس له مسكة. يعني الإمام عليه السلام ليس في مقام تخصيص الآية بمدلول دون مدلول، بل الإمام ناظر إلى الجمع بين المدلول المرتكز في الأذهان وبين الشبهة التي علقت في أذهان الناس. وثالثة يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.